بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي ذكر فرضية الحج والدليل عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بيان فرضية العمرة وأنها واجبة والدليل عليها من السنة، وكذلك أيضا بيان فضل الحج والعمرة وبيان الأدلة على ذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت أن الأنساك ثلاثة عند ذهاب الإنسان إلى الحج، فعنده أنساك ثلاثة هي التمتع والقران والإفراد. وذكرت أن التمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر من شعر رأسه وتحلل، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج ويذهب إلى منى ثم عرفة ثم يأتي إلى مزدلفة ومنى ويرمي الجمرة ويكمل أعمال الحج، وعليه هدي إن كان مستطيعا وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ومن لم يستطع ومن لم يجد يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذه تقوم مقام الهدي. هذا هو التمتع، فيه إحرام بالعمرة وتحلل منها، ثم إحرام بالحج وتحلل منه. فالعمرة يحرم بها وحدها ليس معها حج، والحج يحرم به وحده ليس معه عمرة، إلا كون فيه جمع بينهما في السفر، وإلا العمرة مستقلة بإحرامها وتحللها، والحج مستقل بإحرامه وتحلله، كل منهما له إحرام وتحلل. هذا بالنسبة للتمتع. أما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، يجمعهما جميعا ويلبي بهما جميعا، ثم إذا وصل مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى يوم العيد، وعليه طواف واحد وسعي واحد، طواف لحجه وعمرته وسعي لحجه وعمرته، لأن الطواف عن الاثنين والحج والسعي عن الاثنين، ولهذا قيل له قران، لأن الأعمال مقترنة بعضها ببعض ليس منفصلة كالتمتع، لأن التمتع طواف العمرة مستقل وطواف الحج مستقل. وأما القران فإن الطواف بعد الحج يكون للعمرة والحج معا، والسعي سواء كان بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة للعمرة والحج معا، فلهذا قيل له قران، لأن النسكين مقرونان، الطواف واحد للحج والعمرة والسعي واحد للحج والعمرة، ما هو مفصول بعضهما عن بعض، بخلاف التمتع فإن الطواف والسعي للعمرة مستقل والطواف للحج والسعي للحج مستقل. ولهذا فإن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه، وأما القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، طواف لحجه وعمرته وسعي لحجه وعمرته، وعلى القارن هدي كالمتمتع إن استطاع، وإلا صام ثلاثة أيام بالحج وسبع إذا رجع إلى أهله. هذا هو التمتع والقران. وعلى هذا فإن القران التمتع فيه هدي والقران فيه هدي، لأن كل منهما أي القران والتمتع حصل فيه أداء نسكين بسفر واحد، إلا أن التمتع كل نسك منفصل عن الآخر، وأما القران فقد قرن بين النسكين فصار الطواف لهما جميعا والسعي لهما جميعا، سعي واحد للحج والعمرة وطواف واحد للحج والعمرة. أما الإفراد فهو أن يحرم بالعمرة من الميقات، يحرم بالحج من الميقات، الحج وحده ليس معه عمرة، فيلبي بالحج يقول لبيك حجة، وإذا وصل مكة فعل مثل ما يفعل القارن تماما، يطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة ويبقى على إحرامه، وبعد الحج يأتي طواف الإفاضة وليس عليه سعي، لأن السعي الأول للحج والعمرة، وإن لم يأتي بالسعي مع طواف القدوم أو لم يدخل مكة إلا بعد الحج فإنه يسعى مع طواف الإفاضة، يسعى مع طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة محله بعد الحج، وأما السعي للقارن والمفرد فله محلان، محل بعد القدوم هو محل بعد الإفاضة، إن فعله في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول أو لم يأتي مكة إلا بعد الوقوف بعرفة فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، يسعى بعد طواف الإفاضة. أعمال القارن والمفرد واحدة، إلا أن الفرق بينهما أنه عند الإحرام القارن ينوي نسكين هما الحج والعمرة، والمفرد ينوي نسكا واحدا وهو الحج. والفرق بينهما أيضا أن القارن عليه هدي كالمتمتع والمفرد لا هدي عليه، وإلا فإن الأعمال كلها واحدة بين القران والإفراد، أعمال القارن وأعمال المفرد واحدة، والفرق بينهما بالنية، هذا ينوي حج عمرة اللي هو قارن وهذا ينوي حجا فقط. والفرق بينهما أيضا أن القارن عليه هدي كالمتمتع والمفرد لا هدي عليه. هذه هي الأنساك الثلاثة. وعرفنا في الدرس الماضي أن الأفضل هو التمتع، أفضل هذه الأنساك التمتع، لأن التمتع فيه طوافان وسعيان، طوافان وسعيان، وكل عبادة يأتي بها مستقلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب هو أصحابه من مكة أمر كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن معه هدي أي ساقه أنه يفسخ إحرامه إلى عمره ويكون متمتع، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم أن يتحولوا إلى عمرة دل على أن الذي أرشدهم بالتحول إليه هو الأفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يرشدهم إلى أن يتحولوا من فاضل إلى مفضول، وإنما يتحولون من مفضول إلى فاضل، لأنه صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس، هو أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى أن الذين القارين والمفردين الذين ليس معهم هدي أي لم يسوقوه معهم أو يحملوه معهم أنهم يفسخون إلى عمره ويكونوا متمتعين دل على التمتع أفضل. ويدل لذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نتحلل أو نترك إحرامنا وأنت باق على إحرامك، نريد أن نكون مثلك. فقال عليه الصلاة والسلام إنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي يبقى على إحرامه، كما قال الله عز وجل لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لأن من معه هدي وقد ساقه أو حمله يبقى على إحرامه إلى أن يأتي وقت نحر الهدي اللي هو من العيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقد ساق الهدي، وأمره لمن لم يسق الهدي من القارين أو المفردين. فلما قالوا له كيف نتحلل وأنت بقنا على إحرامك، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. فدل هذا على أن من كان ساق الهدي أنه يقع على إحرامه إلى يوم العيد، ومن كان لم يسق الهدي فإن الأولى والأفضل في حقه أن يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا. وعلى هذا فيكون الأفضل من البداية أن الإنسان يحرم بعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعته عمرة. يعني لو كان معنى هذا الحديث لو كنت الآن في الميقات والأعمال كلها أمامي ما سقت الهدي وجعته عمرة، إذن دل على أن كل إنسان يأتي بالعمرة دون أن يسوق الهدي ويكون متمتع أفضل من كونه يسوق الهدي ويقرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري السلاف لما سقت الهدي، ولو لأن معي الهدي لا أحللت ولا جعلته عمرة. إذن التمتع أفضل من القران والإفراد في حق من لم يسوق الهدي، أما من ساق الهدي فعليه البقاء على إحرامه. وسوق الهدي هو حمله في هذا الزمان، لأن يعني الناس ما يمشون على رجليهم ويسوقون الهدي، وإن والسوق هنا هو الحمل في هذا الزمان، لأن الناس يركبون مركوبات، فمن حمل هديه معه فهذا يبقى على إحرامه. وأما دفع قيمة الهدي هنا في المدينة للجهة التي يعني جعلتها الحكومة تقوم بالنيابة عن الحجاج في ذبح هداياهم، وهي البنك الإسلامي الذي تقوم بالنيابة عن شركة الراجحي، فإن كل إنسان يعطيهم النقود ما هو هذا سوق هدي، لأنك وكلتهم يذبحون عنك يوم العيد ذبيحة بس، ولا في سوق هدي. سوق الهدي كونك تحمله معك أو تمشي أنت وإياه، هذا هو الذي يبقى الإنسان على إحرامه إذا ساقه أو حمله. أما كونك توكل من يقوم بذبح ذبيحة عنك يوم العيد فإن هذا لا دخل له في سوق الهدي. تتحلل من إحرامك إذا طفت وسعيت وتكون متمتع أفضل لك، ويوم العيد سيذبح لك الوكيل الذي وكلته ذبيحة يوم العيد. إذن عرفنا أن الأنساك ثلاثة، وأن الإنسان أولى له أن يحرم بالعمرة وأن يكون متمتعا وأن يكون أخذ بهذا النسك الذي هو أفضل الأنساك لدلالة قول الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وذكرته في الدرس الماضي أن الإنسان إذا أراد أن يحرم وهو في المدينة فإنه يغتسل ويتهيأ للإحرام وهو في منزله، ويلبس إزاره ورداءه في منزله، وإذا جاء الميقات إن نزل وصلى فيه صلاة فريضة وأحرم بعدها، أو جاء في غير وقت نهي وصلى ركعتين وأحرم بعدها فله ذلك. وإن أراد أن لا ينزل ويصلي بل يريد أن يحرمه في السيارة، فإذا حادث السيارة الميقات ينوي ويلبي والسيارة ماشية في الطريق، لا يلزمه أن ينزل ويصلي في الميقات لا فريضة ولا نافلة، بل يمكن أن ينوي وهو في السيارة وهو في الطريق دون أن ينزل إلى الميقات. وإذا كان سيذهب عن طريق الطائرة فإنه يذهب إلى المطار وعليه إزاره ورداءه، وإذا ركب الطائرة وتحركت للإقلاع قبل أن تقلع ينوي ويلبي، لأنها المسافة قريبة، لو طارت الطائرة بسرعة تتجاوز الميقات، فعند تحركها للإقلاع ينوي ويلبي حتى يكون متحقق بأنه أحرم قبل الميقات. ولو أخر ذلك دقائق والطائرة متعدية الميقات فإحرامه بعد ذلك يكون بعد تجاوز الميقات ويكون عليه فدية، ولكن يحرم إذا تحركت الطائرة للإقلاع وهو في المطار. وكذلك إذا كان الإنسان في بلده يمكن أن يتهيأ في بلده للإحرام ويلبس الإزار والرداء ويركب الطائرة وعليه إزاره ورداء، وإذا قربت الطائرة من الميقات وهو في الجو ينوي ويلبي، ينوي ويلبي، هكذا يفعل الإنسان. والتلبية عرفنا في الدرس الماضي معناها وعرفنا المراد بها، وأن التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وعرفنا أنها تدل على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل، وأن جميع أنواع العبادات كلها يجب أن تكون لله وأن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون مفيدة نافعة لصاحبها، لأن كل عمل من أعمال لا ينفع صاحبه إلا إذا توفر فيه أمران، أحدهم أن يكون خالصا لله، والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجريد الإخلاص لله هو معنى شهادة لا إله إلا الله، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هو معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الإنسان إذا وصل مكة ورأى الكعبة المشرفة فإنه يرى قبلة المسلمين، يرى القبلة التي يتجه الناس إليها في صلواتهم ويبنون مساجدهم متجهة إليها، فهي التي يأمها الناس ويقصدها الناس في كل صلاة الفرائض والنوافل، إلا أن النوافل يجوز للإنسان إذا كان في السفر أن يصلي متنفلا ولو كان غير متجه إلى القبلة، هذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما الفرائض فلا بد من استقبال القبلة، إلا إذا كان الإنسان مضطر، كان يكون ليس متجها إلى القبلة وليس عنده أحد يحوله وهو مريض، فإنه يصلي على حسب حاله. وكذلك لو كان الإنسان مربوط في سارية إلى جهة غير القبلة فإنه يصلي على حسب حاله. الصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله موجودا معه، ما دام عقله معه فإنها لا تسقط عنه، ويؤديها في وقتها ولا يؤخرها عن أوقاتها، ولا يؤخرها عن أوقاتها إلا في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لمن له الجمع تقديما أو تأخيرا فهذا له، وأما الذي ليس له أن يجمع ليس له أن يجمع، بل يؤدي كل صلاة في وقتها، يؤدي كل صلاة في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها. إذن إذا وصل الإنسان إلى كعبة رأى القبلة التي يأمها الناس، رأى حقيقتها، قد يرى صورتها في كل مكان ويرى صورة الكعبة، ولكن رؤية حقيقتها لا تكون إلا لمن وفقه الله للوصول إلى مكة، فإن هذا يرى القبلة ويرى الناس متحلقين حولها يصلون حلقا، وهكذا الناس حلقا حول الكعبة، أصغر حلقة التي هي بجوار الكعبة وأبعد حلقة التي في أطراف الدنيا، الناس حلقا حول الكعبة يصلون دوائر، والكعبة هي الملتقى الذي يلتقي فيه الناس، فمن جاء إلى الكعبة وصل إليها وصل إلى ملتقى الوجهات الكعبة المشرفة، يكون الصف ما يصل بينهم المصلين لا يصل بينهم إلى الكعبة، هي التي تستر بين المصلين، أصغر حلقة يصل بينهم الكعبة، لأن الناس يصلون إليها من جميع الجهات، فيكون الناس دوائر حول الكعبة، أصغر دائرة التي أقرب إلى الكعبة وأكبر دائرة التي في أطراف الدنيا، هكذا الناس يصلون إلى الكعبة دوائر من كل مكان. إذن الإنسان يظهر بغنيمة، وهي كونه إذا وصل إلى الكعبة رأى بعين رأسه قبلة المسلمين التي يتجه الناس إليها في صلواتهم ويبنون مساجدهم إليها. ثم إن الإنسان عندما يصل الكعبة يطوف بها، والطواف لا بد منه في حق كل متمتع، كل معتمر أو حاج، كل حاج لا بد له من طواف البيت، وكل معتمر لا بد له من طواف البيت. وكما قلت العمرة لها طواف وسعي يخصها، والحج له طواف وسعي حجه في حق المتمتع، الحج له طواف وسعي والعمرة لها طواف وسعي، لأن كل واحد منفصل عن الثاني بإحرامه وتحلله وما بين ذلك. أما القران فإحرام واحد وتحلل واحد، والإفراد إحرام واحد وتحلل واحد، لأن العمرة مقرونة مع الحج، والحج منفصل مستقل بنفسه ويستمر الإنسان فيه حتى يأتي من عرفة ومزدلفة. إذا يطوف الإنسان بالبيت، وهذا الطواف هو طواف العمرة في حق المتمتع أو الذي هو غير متمتع إذا كان في غير شهر الحج، وهو طواف القدوم في حق القارن والمفرد. في حق القارن والمفرد طواف قدوم، لأن طواف الفرض هو بعد الحج اللي هو طواف الإفاضة الذي يكون للحج والعمرة، هذا بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة. والطواف الأول أول طواف يحصل من الإنسان إن كان متمتعا، إن كان معتمرا أو متمتعا أي عمرة في أشهر الحج، فإنه يأتي بالطواف وهو ركن من أركان العمرة. وإن كان مفردا قارنا يأتي به طواف القدوم وهو ليس فرض ولا واجب وإنما هو مستحب. وهذا الطواف الذي هو أول طواف يسن فيه شيئان اثنان، أحدهما الرمل وهو الإسراع الخفيف إذا كان هناك مجال للإسراع، إذا كان في زحام يرمل يعني معناه يسرع مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى، الأول والثاني والثالث، والأربعة الباقي يمشي مشيا معتادا، هذا يقال له الرمل. والرمل أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في عمرة القضاء في السنة السابعة، وهي العمرة التي اتفق مع الكفار كفار قريش في السنة السادسة أنه يرجع ويأتي من السنة القادمة تسمى عمرة القضاء، فلما قدموا كان المشركون جالسين إلى جهة الحجر، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه يطوفون طواف العمرة، فتحدث الكفار فيما بينهم وقالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني ضعاف أنهكتهم الحمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على كلامهم وأسمعه كلامهم، فأمر أصحابه أنهم يرملون يسرعون حتى يروا الكفار قوتهم، وإذا كانوا بين الركن اليماني والحجر الأسود حيث تكون كعبة تسترهم عن الكفار أمرهم يمشوا حتى يهونوا على أنفسهم كما يقولون يأخذ النفس، يمشون مشي ما هو بسرعة ما هو رمل، لأن الكفار كانوا في جهة الحجر فبين الركنين يمشون مشيا، هذا أصل مجيء الرمل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني الشوط كامل في الأشواط الثلاثة الأول، فدل على مشروعية هذا العمل، وهو يذكر بأصل مشروعيته وهو قول الكفار الذين قالوا يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، وأن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه مكة ودخلت مكة وغيرها في دين الله عز وجل. فكان الرمل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها في حجة الوداع بعد أن صارت مكة تحت ولايته صلى الله عليه وسلم، وبعد أن كانت بلاد داخلة في بلاد الإسلام، وقبل ذلك كانت بأيدي الكفار حتى السنة الثامنة، والرسول صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة ورمل من الحجر إلى الحجر. إذن يسن في الرمل، يسن في الطواف الأول اللي هو طواف العمرة أو طواف القدوم في حق القارئ والمفرد الرمل، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأول. الأمر الثاني هو الاطباع، والاطباع هو أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن، يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفه على كتفه الأيسر، فتكون اليد اليمنى كلها مكشوفة من أولها إلى آخرها، الكتف كلها مكشوفة لأن الرداء جاء من تحت وصار على الجانب الأيسر. وهذا خاص بطواف الأول، بعض الناس من يوم يدخل في الإحرام يعمل هذه الهيئة، هذا غلط، هذا خاص بالطواف الأول. أما من حين يحرم الرداء على الكتفين باستمرار، وكذلك في عرفة ومزدلفة وفي جميع الأحوال الرداء على الكتفين إلا في الطواف الأول الذي هو طواف العمرة في حق المتمتع أو طواف القدوم في حق القارئ والمفرد. هذه الهيئة لا تفعل إلا عند الدخول في الطواف الأول. الإنسان يصل إلى الكعبة ورداءه على كتفيه، فإذا جاء عند الحجر الأسود اللي هو محاذاة بدء الطواف عمل هذه الهيئة ووضع حتى يفرغ من الشوط السابع. فإذا فرغ من الشوط السابع قبل أن يذهب إلى المقام يصلي لها ركعتين يرجع حالة حالة ويصلي ركعتين والرداء على الكتفين. إذن هذه الهيئة خاصة بالطواف الأول، ما هو مثل ما يفعل بعض الحجاج يفعلونها في كل مكان وفي كل وقت. لا، هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه هذا، ما جاء عنه إلا في طواف العمرة أو في الطواف الأول الذي هو طواف القدوم، وما عدا ذلك الرداء على الكتفين. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين الإحرام إلى أن ينتهي الإحرام الرداء على الكتفين، إلا في مدة الطواف الأول من أول الشوط، من أول شوط فيه إلى آخر شوط فيه، سبعة أشواط كاملة الرداء تحت الإبط، وإذا فرغ أرجعه. إذن يبدأ الاطباع عندما يحاد الحجر الأسود يريد أن يبدأ يطوف، ويعيده من حين ما ينتهي من الشوط السابع ويذهب يصلي الركعتين والرداء على كتفيه. وفي عرفة ومزدلفة ومنى وفي جميع الأحوال الرداء محله على الكتفين، لا يجعل تحت الإبط، لأن هذا خلاف السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله. إذن هاتان سنتان تكون في الطواف الأول اللي هو طواف العمرة في حق المعتمر، وطواف القدوم في حق القارن والمفرد. ثم إن الطواف لا بد أن يكون بدءه من محاذاة الحجر الأسود، ليس له أن يبدأ من مكان آخر ويختم به، وإنما يبدأ من الحجر ويختم بالحجر. كل شوط من الأشواط السبعة تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، والحجر الأسود معروف لأنه الركن الذي بجوار الباب، لأن باب الكعبة بجوار الركن هذا، الزاوية التي بجوارها الباب، باب الكعبة، الكعبة لها باب واحد الآن، فالركن الذي بجوار الزاوية، الزاوية اللي بجوار الباب هي فيها الحجر الأسود، فيها الحجر الأسود. إن استطاع أن يصل قبله، وإذا لم يستطع واستطاع أن يلمسه بيده قبل يده، وإن لم يستطع أشار إليه وكبر من أي مكان من بعيد أو قريب. هذا هو الذي يسن عند محاذاة الحجر الأسود، يقبله إن تمكن، ما تمكن يلمسه بيده ويقبل يده، ما تمكن يشير له ويكبر. وإذا كان الوصول إليه ما يتأتى إلا بمشقة وبمضرة فهذا مستحب، والإضرار بالناس حرام، ولا يجوز الإنسان أن يرتكب أمرا محرما من أجل أن يحصل أمرا مستحبا، لأن إذا الناس حرام وتقبيل الحجر سنة مستحب مو بواجب. فإذا كان الوصول إليه لا يؤدي إلا بإضرار بالناس لا يفعل، يشير له ويكبر، ولا يحتاج إلى أنه يقبل الحجر الأسود، لأن تقبيل ليس الواجب. فلا يرتكب الأمر المحرم وهو إيذاء الناس من أجل الوصول إلى أمر مستحب، من أجل الوصول إلى أمر مستحب. إذن عرفنا أن الابتداء الطواف والانتهاء من الطواف يكون عند محاذاة الحجر الأسود الذي هو الزاوية التي بجوار باب الكعبة، وهناك علامات عليها، يعني مثل الآن في الجدار المقابل لمبات مضيئة خضراء هي محاذية للحجر الأسود. الإنسان إذا كان يمشي يشوف الإضاءة الخضراء اللي في الجدار، هذه معناها أنها هذه محاذاة الحجر الأسود. الإضاءة الخضراء اللي في الجدار المقابل، الإنسان وهو في المطاف يعرف متى يحاذى الحجر الأسود، إذا جاء بين الكعبة وبين هذه الإضاءة الخضراء التي هي في الجدار، هذه علامة الحجر الأسود. وأيضا كما قلت هو علامة أنه في جوار الباب، فالإنسان إذا حاد الزاوية اللي بجوار الباب يبدأ يطوف وينتهي بهذا المكان الذي هو محاذاة الحجر الأسود. ثم عند الطواف تكون الكعبة على اليسار في كل شوط، الكعبة على اليسار ما يمكن الإنسان يطوف بالعكس، يجعل هذه اليمين تكون على اليسار. ثم أيضا يطوف من وراء الحجر، ما يطوف من داخل الحجر، الحجر هذا البنيان الصغير الذي هو زاوية أو دائرة نصف دائرة شمال الكعبة، فإنه يطوف من ورائها لا يطوف من داخل الحجر، لأن الحجر هو من الكعبة، هو جزء من الكعبة بس ما بني، ترك بدون بنيان. والذي يطوف من داخل الحجر ما طاف بالكعبة كلها، الكعبة التي هي على قواعد إبراهيم، لأن هذه الهيئة التي عليها الكعبة الآن هي التي كانت في زمن قريش، وفي زمن كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بنوها، وما بنوها كاملة، قصرت بهم النفقة فاختصروها، ثم وضعوا جدارا يعرف أن هذا من الكعبة، وبقيت الكعبة على ذلك، على هذا الوضع الذي هي عليه. والناس لازم يطوفوا من وراء الحجر، ومن طاف من داخل الحجر ولو شوطا واحدا فإن طوافه غير صحيح، لأنه ما طاف بالكعبة، بل يجب أن تكون السبعة الأشواط كلها من وراء الحجر، يطوف بالكعبة ومن جهة الشمالية يطوف من وراء الحجر، لا يدخل في الحجر ويظهر مع الباب المقابل، فإن هذا يعتبر ما طاف، ولو شوط واحد فإنه يفسد طوافه ويؤثر على طوافه، إلا إذا تداركه، إذا كان موجود تداركه. أما لو طاف وذهب إلى بلاده يعتبر ما طاف، عليه أن يرجع حتى يطوف، عليه أن يرجع حتى يطوف طواف الإفاضة أو طواف العمرة إذا كان معتمرا. الحاصل أن الإنسان عندما يطوف بالبيت يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر، ويطبع في الأشواط السبعة كلها، ويرمل في ثلاثة الأشواط الأول، ويقبل الحجر إذا تمكن، أو يلمسه بيده ويقبل يده، أو يشير له ويكبر إذا حاذاه، أو يشير له ويكبر إذا حاذاه، ثم ينبغي أن يعلم أن الإنسان عندما يطوف بالكعبة يستشعر أنه تقرب إلى الله بعبادة لا توجد إلا عند الكعبة، ولا يمكن لأحد أن يتقرب إلى الله بعبادة الطواف إلا إذا جاء إلى مكة، لأن الطواف لا يوجد في الدنيا كلها من أولها إلى آخرها إلا حول الكعبة المشرفة. الله ما شرع للناس أن يطوفوا بأي مكان إلا بالكعبة. الطواف بالأضرحة والطواف بالقبور هذا ليس من شرع الله، هذا من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله، فلا يجوز لمسلم أن يطوف إلا ببيت الله، ولم يشرع الله الطواف إلا حول الكعبة المشرفة، ومن لم يصل إلى مكة لا يمكنه أن يتقرب بعبادة الطواف، والذي يصل مكة هو الذي يمكنه أن يتقرب بعبادة الطواف، لأن الطواف لا وجود له إلا عند الكعبة، فالذي لم يأتي إلى الكعبة ما عنده أماكن يطوف بها، ولا سبيل إلى أنه يطوف في أماكن أخرى، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق، من خصائص البيت العتيق. فإذا الإنسان عندما يطوف يستشعر هذا الأمر، وإذا رأى في بلاده طواف القبور ينهى الناس عن الطواف بالقبور، ويقول هذا لا يجوز، لأن الطواف من خصائص الكعبة، الله ما شرع للناس أن يطوف إلا بالبيت العتيق، ولا يمكن الإنسان أن يطوف شرعا إلا إذا جاء إلى مكة وطاف بالكعبة، لأن الطواف من خصائصها. فأي طواف يوجد في أي مكان من الأرض فإنه ليس من شرع الله، وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وكذلك عندما يأتي يقبل الحجر الأسود، الحجر الأسود لماذا الإنسان يقبله؟ لماذا تقبيله؟ اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الحجر الأسود ما قبله الناس. ولهذا جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه يطوف والناس معه، ولما جاء عند الحجر قال: أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن التقبيل الحجر، تقبيل الجدران وتقبيل الحجارة، ليس للإنسان أن يفعل ذلك، ليس للإنسان أن يفعل ذلك إلا في الحجر الأسود. لا يقبل الإنسان حجر ولا جدران ولا بنيان، وإنما يقبل الحجر الأسود فقط، لأن ما في مكان يقبل تقرب إلى الله عز وجل إلا الحجر الأسود. عندما يقبل يكون أتى بعبادة لا تشرع إلا في هذا المكان الذي هي التقبيل، تقبيل الحجارة، ما فيه شيء يقبل الحجر الأسود. وإذا قبل الإنسان الحجر اللحظة اللي يقبل الحجر الأسود يفعل عبادة ما أحد يشارك فيه في الأرض، لأن ما في مكان يقبل إلا هذا من الجدران. فعندما يقبل الإنسان الحجر الأسود في وقت تقبيله معناه ما أحد يشارك في عبادة تقبيل الجدران تقرب الله عز وجل، لأنه لا يوجد تقبيل شرعا لا في هذا المكان. ولهذا ما يوجد من تقبيل الجدران عند الأضرحة، وكذلك ما يرغبه بعض الناس من أن يقبل الجدار الذي عند قبره صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من شرع الله، وليس علامة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه، وتكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وبالعمل كما عمل أصحابه. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقبلون جدرانا ولا يقبلون حجارة، وإنما يقبلون الحجر الأسود اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء برسول الله عليه وسلم. ثم إن التقبيل بعض الناس يقول أنا أفعل هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه، ما تكون بأمور محدثة ما شرعت، وما فعلها خير الناس اللي هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لكنهم سباقون إلى اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقفون عند الأوامر ممتثلين، وعند النواهي مجتنبين، وعند الأخبار مصدقين، وتكون عباداتهم كلها مبنية على السنن، ولا يبتدعون في دين الله ما لم يأذن به الله. هذه علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون احببكم الله. أما بعض الناس اللي يقولون أن تقبيل أن يستدلون ببيت مجنون ليلى الذي يقول: أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار كذا، ثم يقول أقبل ذا الجدار وذا الجدار، هذا واحد مجنون، هذا مجنون عاشق امرأة يقول كلام، هذا كلام فاضي، هذا مو دليل، هذا كلام إنسان مولع بامرأة يقبل مكانها من أجلها. أما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يكون بسنته ولا يكون بتقبيل الجدران. وهذا البيت بيت مجنون، قاله مجنون لا يقتدى به، وليس حجة، وإنما الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا هذا يجيب بيت مجنون ليلى، مجنون ليلى قال كذا وكذا، أو الشاعر قال كذا وكذا، العبرة بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هو العبرة، العبرة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وصديقه وسائر الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام نعمة الهداية في الصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، الله ساقها على يده، فهي أعظم نعمة حصلت للناس، ولهذا محبته يجب أن تكون فوق محبة كل محبوب من الخلق. لا يقدم على أحد في محبته من الخلق أبدا، هو المقدم في المحبة عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والذي هو نفسه، لكن محبة ما تكون بتقبيل الجدران ومخالفة السنن، تكون باتباع السنن والوقوف عندما كان عليه الرسول وأصحابه. وأصحابه ما كانوا يقبلون الجدران، ما كانوا يقبلون الجدران ولا كانوا يمسحونها، ولكن محبة الرسول في قلوبهم تجعلهم لا يقدمون على أمر إلا إذا كان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستسلمون منقادون لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا عندما يقبل الإنسان الحجر الأسود يستشعر بأنه فعل عبادة لا توجد إلا في هذا المكان. أما اللمس والمسح فهناك محل آخر يمسح بالكعبة، وهو الركن اليماني، يمسح ولا يقبل، أي حجر الأسود يمسح يقبل ويمسح ويشار إليه، والركن اليماني يمسح ولا يقبل ولا يشار إليه، وكل ذلك اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك اتباع الرسول عليه الصلاة. إذن المسح يكون لموضعين، للحجر الأسود ولكن تقبل اليد إذا مسحته، وللركن اليماني ولا تقبل اليد، ولا تقبل اليد، ولا يقبل هو أيضا، ولا يشار إليه بأن يقول الله أكبر إذا حاداه، إن تمكن بأن يمسح عليه مسح ومشى، وإما تمكن مضى في طريقه دون أن يكبر، ولو وصل إليه لا يقبله ولو كان ما أحد يحجب عنه، لأنه ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم تقبيل الركن اليماني، جاء مسحه فقط، جاء تقبيل الركن الحجر الأسود واستلامه والإشارة إليه مع التكبير، والركن اليماني جاء مسحه فقط دون تقبيل أو دون إشارة وتكبير، كل ذلك وقوف عند سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأركان الأخرى ما تمسح ولا يعمل لها شيء، الأركان الأخرى لجهة الحجر، وكذلك أيضا الجدران ما حد يمسحها ولا يقبلها، وإنما التقبيل للركن اليماني للحجر الأسود، والمسح للركن اليماني والحجر الأسود. فإذا لا يمسح شيء من الجدران والبنيان إلا الركن اليماني والحجر الأسود، ولا يقبل شيء إلا من الحجارة إلا الحجر الأسود، والإشارة عند الطواف عند محاذاة الحجر الأسود. أما الركن اليماني فإنه لا إشارة عنده ولا تكبير عند محاذاته. هذا يتعلق بالطواف، والطواف سبعة أشواط كما قلنا، تبدأ من الحجر وتنتهي بالحجر، تبدأ بالحجر وتنتهي بالحجر. فإذا فرغ الإنسان من الأشواط السبعة إن تيسر أن يصلي خلف المقام ركعتين فعل، وإلا يصليهما في أي مكان من المسجد، يصليهما في أي مكان من المسجد، ثم يشرب من ماء زمزم، يصلي ركعتين خلف المقام، يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر وإلا في أي مكان. وهاتان الركعتان سنة مستحبة، لو أن إنسانا نسيهما أو هذا لا يؤثر عليه شيء، لا تأثير على نسيانهما، وأما فعلهما فيستحب فعلهما، وليس بواجبات، ليست بواجبتين، وإنما هو مستحبتان، ولو حصل تركهما ما أثر على الإنسان في عمرته ولا في حجه. ويقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم بعد ذلك يشرب من ماء زمزم، وهو ماء مبارك فيه بركة، قال عليه الصلاة والسلام أنه طعام طعم وشفاء سقم، وقال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وهو ماء فيه بركة وماء مبارك يشرب الإنسان منه ويرش على نفسه وله أن يحمله إلى بلده، وهذا من أحسن ما يهدى إلى البلاد، كل إنسان يأخذ معه من ماء زمزم يخلي الناس يذوقون ماء زمزم يشوفون هالماء المبارك كيف هو. هذا هو 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 الماء الذي فيه بركة والماء الذي يهدى. هذا هو الماء, هذا هو من أنفس الهدايا, من أنفس الهدايا التي يهديها الإنسان يكون يذهب بماء زمزم ويجعل الناس يذوقون هذا الماء الذي جاء فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب إلى الصفا ليبدأ السعي بين الصفا والمروة, يبدأ بالصفا, والصفا هو من جهة باب الكعبة لأن الركن الذي فيه الحجر الأسود هو مقابل الصفا, مقابل الصفا. يذهب رأسا من محاذاة الحجر حتى يصل إلى الصفا ويصعد عليه, يصعد إلى المكان المنبسط لأن المكان متدرج هكذا بالتدريج إلى أن يصل مكان مستقر يقف عليه ويستقبل القبلة. وإذا وصل إليه وأقبل عليه يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله, يأتي بالآية ويقول نبدأ بما بدأ الله به, وهذا في أول مرة ما يأتي بها عند المروة ولا يأتي بها عند أن يأتي في الشوط الثاني والثالث, وإنما يؤتى به عند أول مرة. إذا أقبل على الصفا وصعد يصعد يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله, ومن حج البيت واعتمر فلا جناح أن يطوف بهما وتوضع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به, نبدأ بما بدأ الله به, لأنه لما ذكر الصفا والمروة بدأ بالصفا, ما قال إن المروة والصفا, قال إن الصفا والمروة. فنحن نبدأ فعلا بما بدأ الله به ذكرا, نبدأ سعيا بما بدأ الله به ذكرا. والله بدأ بالسعي بالصفا قبل المروة فقال إن الصفا والمروة, الله بدأ به في الذكر فنبدأ به بالفعل, نبدأ بما بدأ الله به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هكذا وهو متجه يصعد للصفا ويرقى عليه يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله, ثم قال نبدأ بما بدأ الله به, أي ما بدأ الله به ذكرا حيث قدم الصفا على المروة في الذكر نبدأ به فعلا فنبدأ بالسعي. فلا نبدأ من المروة, ولو بدأ الإنسان من المروة فإن ذلك الشوط الذي فعله غير صحيح, لأنه لابد أن يكون البدء من الصفا. وإذا صعد أو وقف على المكان المرتفع إذا تيسر ذلك يستقبل القبلة, والقبلة يمكن أن يراها في بعض الأماكن بين الأعمدة, بين الأعمدة في الدور الأرضي, وليس له أن يسعى في الدور الأرضي والدور اللي فوقه وكذلك الدور الأعلى إذا احتاج إلى ذلك اللي هو في السطح, كل ذلك يمكن الطواف. ولكن إذا تيسر السعي في الأرض هو الأولى, إذا تيسر السعي في الأرض هو الأولى, وإن كان مزدحم وصار في مشقة وسعى في الذي فوق لا بأس. لكنه إذا صعد على الصفا وهو في الدور, طبعا لا يكون صعود على الصفا إلا في الدور الأرضي, فإنه يستقبل القبلة ويرفع يديه, يرفع يديه يدعو ويكبر, يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بين ذلك بما أحب, ولكنه يرفع يديه يدعو, ما يقول الله أكبر الله أكبر مثل ما يفعل في الصلاة يستقبل قبله يقول الله أكبر الله أكبر, لا يقول الله أكبر الله أكبر وكذا كذا, رافع يديه يذكر الله ويدعو ذكرا ودعاء وهو مستقبل القبلة واقف على الحجر على الصفا. ثم بعد ذلك ينزل متجه إلى المروة, ينزل متجه إلى المروة, يمشي مشيا معتادا حتى يأتي إلى مكان مخصوص وضع عليه علامة خضراء, طلاء أخضر في الجدران وإضاءة خضراء في الجدران وفي السقف. فالإنسان عندما يأتي عند هذه العلامة يسرع حتى يأتي العلامة الثانية اللي جاءت المروة, يعني المسافة طويلة, كانت وادية, كانت في أول الأمر كانت وادي ولكنها جعل لها علامة لأن الرسول كان يسرع في هذا المكان, يسرع في هذا المكان فجعلت هذه العلامة التي يسرع بها الناس وهي طلاء أخضر وإضاءة خضراء. فإذا كان بين هذين العلمين أو هاتين الإضاءتين فإنه يسرع. فإذا تجاوز العلامة الخضراء من جهة المروة يمشي حتى يأتي المروة ويصعد، يعني بالتدريج إلى أن يكون في المرتفع، ويقف متجه القبلة يدعو، والقبلة لا يمكن أن يراها لأن فيه جدران تفصلها، ولكنه يستقبل القبلة ويجتهد في الاتجاه إليها ويدعو مثل ما دعا على الصفا، مثل ما فعل الصفا، وبذلك انتهى شوط، لأنه من الصفا إلى المروة شوط واحد، مهم من الصفا إلى الصفا شوط، من الصفا إلى المروة شوط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ولو كان شوطين كان يبدأ بالصفا ويختم بالصفا، لأنه إذا كان من الصفا إلى الصفا شوط معناه البدء بالصفا والختم بالصفا، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وختم بالمروة، فإذا من الصفا إلى المروة شوط، ثم يرجع للشوط الثاني متجه إلى الصفا، فإذا وصل إلى المكان الذي في العلامة الخضراء أسرع، وذلك المكان قريب من الصفا بعيد عن المروة، وهو قريب من الصفا، الوادي كان قريبا من الصفا، فإذا جاء بين هاتين العلامتين أسرع حتى يصل إلى الصفا ويرقى عليه ويفعل مثل ما فعل في الأول، ثم يرجع إلى المروة الشوط الثالث، فإذا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يسعى يمشي بينهما ويسرع في المكان الذي بين العلمين الأخضرين، المكان الذي بين الأخضرين هذا يسرع فيه، والإسراع إنما هو للرجال دون النساء، النساء لا تسرع وإنما تمشي مشيا، وإذا فرغ الإنسان من الشوط السابع الذي هو عند المروة فعل مثل ما فعل، ثم بعد ذلك يقصر من شعر رأسه إذا كان الحج قريبا، والتقصير ما يكون عند الجماعة اللي معهم مقصات عند المروة، هذا ما ينفع العمل هذا، يذهب للحلاقين الذين عندهم مكاين تأخذ أطراف الشعر وتترك أصوله، وهذا هو التقصير، أو يكون معه مقص ولكن يستوعب الرأس كله، ما يأخذ شعرتين من هنا شعرتين من هنا ومن هنا، لا لازم نأخذ كله، لأن الحلق يعني التقصير مثل الحلق، كما أن الحلق يكون لجميع الرأس فالتقصير لجميع الرأس، ولا يفعل مثل ما عند المروة أطفال وناس معهم مقص يعني يأخذ شعره من وشعره، لا هذا لا يجوز ولا يكفي ولا يغني، بل إما أن يكون معه مقص ويأخذ من جميع رأسه، أو يذهب للحلاقين ويأخذ بالمقص كله أو بالمكينة هذه التي تأخذ الأطراف وتترك الأصول، إذا كان الحج قريبا يقصر لأنه يحتاج إلى أن يحلق بعد الحج، وإذا كان الحج بعيد يمكن الشعر ينبت بعد العمرة فإنه يحلق عند العمرة، لأن الحق أفضل من التقصير، إذا كانت المسافة بعيدة يمكن الشعر ينبت حتى يحلق يوم العيد حلق، وإن كان المسافة قريبة ما في وقت ينبت فيها الشعر فإنه يقصر حتى يبقى الشعر اللي هو الذي بقي يحلقه يوم العيد عند التحلل من الحج، عند التحلل من الحج. وإذا قصر الإنسان من شعر رأسه عندما ينتهي من العمرة، عندما ينتهي من السعي وقصر انتهت العمرة وحصل التحلل، وحصل التحلل معناه أن الإنسان يلبس ثيابه ويغطي رأسه ويتطيب ويقص شاربه ويفعل الأفعال ويجامع أهله، كل الأفعال التي كان ممنوعا منها حلت له بالتحلل، يحل له ما يحل لأهل مكة، كل شيء حلال لأهل مكة يحل له إذا انتهى من عمرته، إذا انتهى من عمرته حل له كل شيء يحل لأهل مكة، حتى إذا جاء اليوم الثامن اللي هو يوم التروية يستعد للإحرام كما استعد له في الإحرام من المدينة، بأن يغتسل ويخلع ثيابه ويلبس إزار وردة، ثم ينوي الحج في قلبه، وإن قال لبيك حجا لا بأس، ثم يذهب إلى منى إذا كان نازل بمكة، وإذا كان نازل بمنى من الأصل ما عنده منزل مكة ولكن عنده خيام ونزل في الخيام بمنى يحرم من مكانه من منى، ما في بأس، لا يلزم أن يذهب ويحرم مكة وإنه يحرم من منزله الذي هو نازل فيه يعني في اليوم الثامن. أما إن كان بمكة يحرم من مكة ويذهب إلى منى، يحرم مكة ينوي يلبس الإزار والرداء ويكون قد اغتسل وتهيأ وينوي وهو متجه إلى منى. إذن عرفنا العمرة ويعني صفتها من بدايتها إلى نهايتها، وإن شاء الله ما يتعلق بالحج نتكلم عليه في الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.